وباطنه لله سبحانه وتعالى، فلم يرد سواه ولم يقصد غيره، وأن يكون هذا العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي كما صلى النبي، يصوم كما صام النبي، يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون العمل مقبولا. فقاعدة العمل إذن وقاعدة القبول في العمل إذن أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من عبد عملا أعيد مرة ثانية، فإن هذا الأمر قطب الدين وعليه رحاه. إن الله تبارك وتعالى أخي المصلي، أخي الصائم، أخي الحاج، أخي المتصدق، أخي المنفق، أخي تالي القرآن، أخي الذاكر، إن عملك لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا توافر فيه شرطان: الأول إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا الأمر صعب شاق يصعب فهمه؟ لا يصعب فهمه، فما أيسره وما أسهله. ولكن في الحقيقة الذي يصعب ويصعب جدا 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 إلا على من وفقه الله تبارك وتعالى وأيده وهداه وشرح صدره، الذي يصعب جدا تطبيق هذا الكلام. تطبيق هذا الكلام هو الصعب، نعم تطبيقه، القيام به، إخلاص العمل لله، متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصعبهما عملا وتطبيقا. فإن الخلق هلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الخلق في خسران، جميعهم في خسران، لكن الله تبارك وتعالى استثنى من هؤلاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل لا يكون صالحا إلا بالشرطين، إلا بالإخلاص وإلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا اختلفت فرق الأمة وتعددت فرق الأمة وتنوعت وكثروا فيها الاختلاف، لكن من بين هذه الفرق فرقة واحدة هي الناجية وطائفة واحدة هي المنصورة. إنها الطائفة التي أخذت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأخلصت عقيدتها وعملها وقولها لله رب العالمين، فلم يكن في أعمالها قول يشوبه رياء أو يشوبه مراد لغير الله تبارك وتعالى، ولا في عقيدتهم ولا في أعمالهم. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة المنصورة ومن تلك الفرقة النجية. أيها الأحبة، الإخلاص هو عنوان حلقتنا اليوم، وسنكتفي به، وستكون الحلقة القادمة إن شاء الله في المتابعة. فإذا حصل الإخلاص ووافق ذلك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان سيسعد سعادة عظيمة جدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الأحبة، الإخلاص موضوع مهم، الإخلاص موضوع مهم، فهو قصد الصالحين وهو مراد العارفين. نعم هو الحقيقة التي يبحث عنها كل تقي، هي الحقيقة التي يميز الله سبحانه وتعالى بها بين عباده وبين خلقه. فكم يكون بين المصلين إذا وقفوا في صفوفهم، وكم يكون بين الصائمين إذا أمسكوا في وقت واحد وأفطروا في وقت واحد، كم يكون بينهم من تفاوت الأجر والمثوبة، نعم والقبول عند الله تبارك وتعالى. فصائم ليس له من صيامه حظ إلا الجوع والعطش، وصائم إنما حظه من الصيام أنه أخلص لله تبارك وتعالى، فأخلصه الله عز وجل، فجعل الرب سبحانه وتعالى الأجر من نصيبه، وجعل الإخلاص من حظه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به حينما يكون الصوم لله تبارك وتعالى. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا. كذلك الحج ففرق بين من يقصد تلك المشاعر وهذه المناسك وماله حرام ومطعمه حرام ولا يقصد ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى ولا يقصد محو الذنوب ولا يقصد أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه ولا يقصد من حجه أن يتخلص من ذنوبه وأن ترتفع عنه آثاره ومؤاخذاته، ولكن يذهب ليحود لقبا هو الحاج ووصفا هو الحاج، فحظه من حجه أنه الحاج الفلاني والحاج العلاني، لكن هل رجع بذنوب غفرت وبخطايا محيت؟ هل رجع كيوم ولدته أمه؟ هل أخلص العمل لله سبحانه وتعالى يوم أن نادى وأعلى صوته وجهر به؟ فإنما الحج الثج والعج، هل حينما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، أخلص بتلك التلبية فقصد حقا وجه الله، فقصد حقا وجه الله تبارك وتعالى وإخلاص العمل لله، قصد بطوافه بسعيه بنحره بتلبيته برميه بوقوفه بعرفة بمبيته في مزدلفة بمبيته في منى برمي الجمار بطواف الوداع، بكل هذا هل قصد وجه الله سبحانه وتعالى؟ كم بين الحجاج. لذا صدق بعض السلف حينما قال الحاج الركب كثير والحاج قليل، كثير هذا الركب، كثير هؤلاء الذين يقصدون بيت الله الحرام، كثير من هؤلاء الذين يخرجون في القرى والسياحة ويتخلفون في مكة من العمرة إلى الحج أو يتوجهون من الداخل الحج، كثير هؤلاء الأصناف، كثير هذا الركب، لكن من قبل الله سبحانه وتعالى منه عمله؟ من رجع كيوم ولدته أمه كما قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ كثير هؤلاء الذين يقولون الجهاد في سبيل الله، كثير هؤلاء الذين يكررون هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم الصادق من الكاذب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فأين هذا المجاهد الذي يمحص جهاده ليكون في سبيل الله؟ أين الذين يحملون الأسلحة لإعلاء كلمة الله؟ لا يحملون الأسلحة وطنية ولا عروبة ولا قومية، لا يحملونها من أجل تراب، وإنما يحملونها من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. أيضا الذي يحمل السلاح كثير، لكن الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى في تعداد الشهداء قليل. أيها الأحبة، كم الذين يتصدقون وينفقون ويخرجون أموالهم؟ كم الذين يبنون المساجد؟ كم الذين ينفقون الملايين من أموالهم؟ ولكن كم الذين قبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم؟ كم الذين تقبل الله عز وجل صدقاتهم فرباها لهم؟ أما تعلمون أن العبد لو تصدق باللقمة، لا بالألف ولا بالمليون، لو تصدق باللقمة وحينها لا يلقي تلك اللقمة بالا فيلقى الله سبحانه وتعالى وقد رباها له وهي كجبل أحد. أيها الأحبة، إن العمل يتفاضل بقدر ما فيه من إخلاص. إن أقواما يلقون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال، ولكنهم ليس لهم فيها أجر ولا نصيب. لذا كان الإخلاص محطة عظيمة جدا ينبغي أن نقف عندها وأن يمحص الإنسان أعماله. نعم، إذا أراد قولا، إذا أراد فعلا، إذا أراد دعوة، إذا أراد خطبة، إذا أراد تصنيف كتاب، إذا أراد بناء مسجد، إذا أراد أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، إذا أراد أي شيء فلابد أن يسأل نفسه سؤالا لمن أعمل هذا العمل؟ من أقصد بهذا العمل؟ وإلا فعملك سيكون حابطا. نعم، إن الناس لا يتفاضلون بحسب الأجساد وصور الأعمال، وإنما يتفاضلون بما في القلوب. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إلى قلوبكم. إن التقوى ها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم، ليدل هذا على أن القلب إذا كان خالصا صادقا فإنه يسلم أيضا إلى العمل الصادق الخالص. نعم، فلا يكون في الإنسان قلب خالص وقلب صادق ولا يكون عاريا عن العمل، إنما القلب الصادق لابد أن يناظره ولابد أن يكافئه ولابد أن يقابله عمل أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم في روايات عند مسلم. ولهذا فإن المغرورين الذين يقولون العبرة بالقلب فقط ولا يعملون، فهؤلاء في الحقيقة مغرورون لا يضرون ما الشرع ولا ما الدين، لأن الدين قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أيها الأحبة، لا ينظر الله إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم. أما سمعتم أيها الأحبة وقرأتم في كتاب الله سبحانه وتعالى الحديث عن المنافقين حين يقول المولى عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة، هؤلاء المنافقون، فهل نفعهم عند الله سبحانه وتعالى أجساد وأجسام؟ أيها الأحبة، الإخلاص ما حقيقته؟ أيها الأحبة، الإخلاص ما حكمه؟ أيها الأحبة، الإخلاص ما فضله؟ أيها الأحبة، أخبار المخلصين، أيها الأحبة، التحذير مما ينافي الإخلاص وهو الرياء، تلك عناصر اللقاء، حقيقة الإخلاص، حكم الإخلاص، فضل الإخلاص، أخبار من أخبار المخلصين، ما يضاد الإخلاص وهو الرياء، حقيقة الإخلاص. الإخلاص مصدر من خلص يخلص، من أخلص يخلص، وهذه المادة، مادة الإخلاص، تعود إلى تلك المادة أو مشتقات هذه المادة، تعود إلى مادة واحدة وهي خلاص، ومعناه تنقية الشيء من شوائبه، تنقية الشيء من شوائبه هو الإخلاص. ومعنى ذلك أن العبد إذا أراد أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى فإنه لابد أن ينقي عمله من الشوائب، لابد أن ينقي عمله مما يشوبه من غير إرادة غير الله سبحانه وتعالى، وإنما يجعل عمله لله عز وجل. فهذه المادة الخاء واللام والصاد تعود إلى تنقية الشيء من شوائبه التي تعلق به. أيها الأحبة، والإخلاص حقيقته، حقيقته أن يخلص الإنسان وأن يتجرد الإنسان وأن يصدق الإنسان في سره وقوله وفعله. قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الإخلاص صدق النية مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإخلاص، أن يصدق الإنسان في نيته مع الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، الإخلاص قال عبد الله التستري رحمه الله تعالى أن يكون سكون العبد وحركاته لله عز وجل، حركاته لله، سكونه لله تبارك وتعالى. الإخلاص أيها الأحبة أن يجرد العبد عمله فلا يكون فيه شائبة لغير الله تبارك وتعالى. الإخلاص أيها الأحبة أن يستوي عندك من مدحك ومن ذمك، وهذا صعب جدا، أن يستوي عندك من مدحك ومن ذمك. أيها الأحبة، الإخلاص أن تحرص على كتمان الحسنات كما تحرص على كتمان السيئات. من منا يجهر بسيئاته؟ من منا يفخر بسيئاته؟ من منا يظهر سيئاته إلى الناس؟ إنه لا يفعل ذلك خشية أن يلفظه الناس وأن يعيبه الناس. كذلك الإخلاص أن تحرص على إخفاء عملك حتى لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، الذي عملت له والذي توجهت له والذي صدقت معه. نعم، أن يكون حرصك على كتمان عملك الصالح كما تكون حريصا على كتمان سيئاتك. أيها الأحبة، الإخلاص يدور على كل هذه الأحوال أن يفرد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. إفراد الحق بالقصد، هذا هو الإخلاص وهو خلاصة الإخلاص، إفراد الحق وهو الله سبحانه وتعالى بالقصد، بالقول، بالفعل، بالعمل، بالاعتقاد، بالنية، بالإرادة، أن يخلص العبد وأن يفرد العبد ربه سبحانه وتعالى، إفراد الحق بالقصد، هذا خلاصة الإخلاص. ولقد مدح الله سبحانه وتعالى المخلصين ومدح المخلصين، فعندنا المخلص وعندنا المخلص. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنه كان من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، وقال سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين بالفتح والكسر. قال ثعلب رحمه الله تعالى المخلص الذي يوحد الله سبحانه وتعالى، والمخلص الذي اختاره الله عز وجل. فإن العبد إذا أخلص أخلصه الله عز وجل، فأنت مخلص بتوجهك بتوحيدك، لذا أخلصك الله تبارك وتعالى واصطفاك الله عز وجل. فالمخلصون هم المختارون، والمخلصون هم الذين يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة والتوجه. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى ولهذا سميت هذه الصورة قل هو الله أحد بصورة الإخلاص. ليه بقى؟ ليه هذه الصورة صورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد لماذا سميت بصورة الإخلاص؟ قال ابن الأثير رحمه الله تعالى لأن الله تبارك وتعالى قد أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها سوى صفته تعالى وتقدس. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل ذكر في هذه الصورة غير صفة المولى عز وجل؟ أبدا. ولهذا سميت صورة الإخلاص لأن الله تبارك وتعالى أخلص فيها الحديث عن نفسه، فلم يذكر فيها سوى الحديث عن صفته سبحانه وتعالى وعن أسمائه عز وجل. ولهذا أيها الأحبة كانت هذه الصورة تعديل ثلث القرآن في القراءة، في الأجر، في الجزاء، لا في الإجزاء، في الجزاء. فجزاء من قرأ هذه الصورة عند الله سبحانه وتعالى كمن قرأ ثلث القرآن. صورة الإخلاص، هذه الصورة العظيمة المباركة، هي في الحقيقة تعديل ثلث القرآن في الأجر والمثوبة. فسميت صورة، قال ابن مثير، فسميت هذه الصورة قل هو الله واحد بصورة الإخلاص لأن الله أخلص الحديث فيها عن نفسه، أو لأن، يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى، أو لأن المتلفظ بها القارئ لها قد أخلص التوحيد لله عز وجل. قل هو الله أحد فرد صمد ليس له نظير ولا مثيل ولا مشابه في أفعاله وفي أسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والملك والإحياء والإماتة وتدبير الكون. فمن الخالق مع الله سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله؟ أبدا أبدا. قل ما يرزقكم من السماوات والأرض، أإله مع الله؟ أبدا. إذن المتلفظ بهذه الصورة أخلص التوحيد له سبحانه وتعالى. وخلاصة الأمر في الإخلاص كما قال المناوي رحمه الله تعالى، والإخلاص هو أن يمحص الإنسان قلبه فلا يكون فيه شائبة تكدر صفاءه، لا يكون في القلب شيء، لا إرادة غير الله سبحانه وتعالى ولا توجه إلى خلق. ولهذا قال بعضهم والإخلاص الخلاص من الأشخاص. انتبهوا معي، كلها تعريفات لمعنى واحد، فالإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص. الله، الخلاص من رؤية الأشخاص، يعني أنا وأنا أدرس وأنا أخطب وأنا أمر بالمعروف عن المنكر وأنا أصلي وأنا أبني المساجد وأنا أفعل فعل الخير وأنا أبتسم في وجه أخي وأنا أعطي جاري وأنا أمنع الأذى من الطريق وأزيح الأذى عن الطريق. ماذا أقصد بهذا؟ أقصد أن يقول الناس فلان يبني المساجد، فلان يفعل كذا وكذا، أم ماذا أقصد؟ أقصد وجه الله سبحانه وتعالى. حينئذ يكون الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص. انتبهوا معي، الخلاص من رؤية الأشخاص، هذا هو الإخلاص في حقيقته، هذا هو الإخلاص في حقيقتي. أيها الأحبة، ونأتي إلى عنصرنا الثاني في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، حكم الإخلاص. هل الإخلاص مستحب أو واجب وفرض عيني عليك؟ الجواب لا خلاف بين أهل العلم أن الإخلاص فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم في كل قول وعمل واعتقاد ونية يريد بها يريدها يريد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الإخلاص فرض عين، ولهذا قال تبارك وتعالى وبين أن الدين كله إنما هو مبني على الإخلاص، بل ما أمرت أنا وأنا وأنت يا أخي وأنت يا أختي ما أمرنا بأعظم من الإخلاص، بل لم نؤمر إلا بالإخلاص. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالدين القيم مرتكز على الإخلاص، ولهذا يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة يبين أن أمر الدين مبني على الإخلاص، وأن أعظم الدين ما في الدين الإخلاص، وأنه ما جاء الدين إلا بتقرير الإخلاص، يبين ذلك جيدا فيقول فما أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب ولا أرسل الرسل إلا من أجل إخلاص العبودية لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولذا كان الإخلاص القصد من الدعوة الإسلامية، فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة المحمدية قامت على الإخلاص، على إخلاص الدين الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام وأن قطب القرآن، الله أكبر انتبه معي، يقول شيخ الإسلام وأن قطب القرآن الذي يدور عليه رحاه الإخلاص. قطب القرآن الذي يدور عليه رحاه هو الإخلاص، الإخلاص له سبحانه وتعالى. هذا الذي أنزل الله سبحانه وتعالى به الكتب وأرسل الرسل، ومن أجله كانت الجنة والنار، ولذا لم يقع تميز بين الخلق إلا على وفق الإخلاص ووفق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يقصد العبد. بل إن الله تبارك وتعالى أمر بالإخلاص نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ها فاعبد الله، الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وخطاب للنبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة، لكن الذي وجب الخطاب هنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليدل هذا على أن الإخلاص واجب على النبي وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله وحده الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص؟ ولذا ينبغي أن يكون العبد مخلصا له سبحانه رافعا شعار الإخلاص. قال سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. الله، قل الله وتقديم المعمول هنا وهو المفعول به، قل الله أعبد يعني أعبد الله، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ليبين أن الإخلاص ينبغي أن يحصر، وأن قصد العبد ينبغي أن يحصر في التوجه إلى الله، لا تتوجه إلى غيره. يا أخي لا تتعنى، يا أخي لا تكلف نفسك نفقة مال، لا تكلف نفسك بناء مساجد، لا تكلف نفسك كثرة الصلاة وكثرة السجود، لا تكلف نفسك كثرة القراءة في القرآن، لا تكلف نفسك كثرة البكاء والدموع، فإن ذلك لا ينفع إلا إذا قصدت به وجه الله. نعم إذا قصدت به وجه الله عظمت تلك الدمعة من خشية الله، فإن عينين لم تمسهما النار أبدا، لن تمسهما النار أبدا، منهما عين بكت من خشية الله. تلك الدمعة التي تنزل من عينك في جوف ليل تقصد بها وجه الله، ما ألذها ما أعظمها، إن تلك الدمعة لا يجعلك الله سبحانه وتعالى بها في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله إيه؟ خاليا ففاضت عيناه. ما أعظم الإخلاص في الدمعة، ما أعظم الإخلاص في السجدة. ولهذا قال ابن عمر لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. إن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم إنما يتقبل الله من المتقين من المخلصين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، من دونه اعبدوا ما شئتم، اعبدوا أصناما، اعبدوا أشخاصا، اعبدوا مناصب، اعبدوا رياسات، اعبدوا دراهم، اعبدوا دنانير. أما أنت فينبغي أن تتوجه بعبوديتك لله رب العالمين. ولهذا كان أعظم مقام يقف العبد في الصلاة، وكان أعظم الصلاة الفاتحة، وكان أعظم ما في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. هل فكرت في هذا القول؟ إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إنه الإخلاص. فالعبادة لك أنت، يدل على ذلك تقديم إياك، والاستعانة بك أنت يدل على ذلك تقديم إياك، إياك نعبد إياك نستعين. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص، قال تبارك وتعالى: قل أمر ربي بالقسط، قل أمر ربي بالقسط فادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. أمرنا الله بالإخلاص في الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها واضروا الذين يلحدون في أسمائه. أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإخلاص: إن أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. بل إن الله تبارك وتعالى مدح أنبياءه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. أما رأيتم كيف مدح الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام حينما دعته المرأة ذات المنصب والجمال إلى أن يقع بها ولم يره أحد ولم يطلع عليه أحد، وقد غلقت الأبواب وقالت: هيت لك لا أحد ينظر لا أحد يطلع، الأبواب مغلقة والمرأة جميلة حسناء ويدات منصب وجمال والشاب يتوقد شهوة ونضارة وقوة، فما الذي يبقى؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين. أيها الأحبة، هذا والإخلاص الذي يمدح به الأولون والآخرون، الإخلاص الذي نحتاجه، الإخلاص الذي هو أشق شيء وأصعب شيء. ولذا أقول لكم: الكلام في الإخلاص كلام هين، وكون العمل قائما على شرطي الإخلاص والمتابعة أمر سهل، كلنا يعرف ذلك. لكن تحقيق ذلك، أن أخرج من بيتي متوجها إلى ربي في دعوتي، في نفقتي، في سعي على أولادي، على زوجتي، أن أمحص عملي وأن أخطو تلك الخطوات لله، فأكون صادقا حينما أقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون مخلصا في ذلك. هذا أمر صعب. حينما أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الصلاة وأقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، هل أكون مخلصا في ذلك؟ حينما أمسك في الصيام وقت طلوع الفجر الصادق فأتعبد إلى الله لله سبحانه وتعالى بهذا الصيام، فأكون ممسكا عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، مفطرات وهذا كل خلق يشاركون فيه، ولكن أكون أيضا ممسكا عن الجهل والرفث وقول الزور وشهادة الزور عن المعاصي كلها، فأكون صائما بفمي، أكون صائما ببطني، أكون صائما بأذني، أكون صائما بعيني، أكون صائما بيدي، أكون صائما برجلي. ولذا كما قال بعض السلف الصالح: ينبغي أن يعرف الصائم بليلة إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يخوضون ويلعبون. أيها الأحبة، ينبغي أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعمل والتوجه. إن الدين كله قائم على الإخلاص، وأعظم شيء في الدين كلمة الإخلاص. أتدرون ما كلمة الإخلاص؟ صعبة. كلمة الإخلاص تحتاج في بحث عنها إلى مراجع، كلمة الإخلاص تحتاج في معرفتها إلى سؤال أهل العلم: ما كلمة الإخلاص؟ إنها الكلمة التي يعرفها الصغير والكبير، الرجل والمرأة، إنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كلمة الإخلاص أعظم كلمة في الدنيا، أعظم كلمة في الوجود. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ إنها كلمة التقوى، إنها الكلمة التي نصر الله سبحانه وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، فلقد جاء في مسند أبي يعلى وقد صحح الأثر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى أن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة انتبهوا معي إني لأعلم كلمة ما قالها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار إني لأعلم كلمة ما يقولها عبد حقا حقا من قلبه وطبعا حقا من قلبه لابد أن تترجم إلى عمل عمل إلا حرم على النار قال عمر رضي الله عنه وكان يسمع عثمان بن عفان وهو يقول ذلك قال عمر رضي الله عنه ألا أحدثك بها ألا أحدثك ما هي يا عثمان كلمة هذه الكلمة التي ما قال عبد حق من قلبي حقا إلا حرم على النار ألا أحدثك ما هي إنها كلمة الإخلاص التي انظر بقى إلى كلام عمر الجميل انظر يا أخي التي نصر الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه والتي ألاص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه يعني التي أراد أن يستخرجها رسول الله من عمه أبي طالب عند الموت وهي الكلمة التي ألاص يعني حاول استخراجها بكل وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة شهادة أن لا إله إلا الله هكذا يقول عمر لقد أدرك عمر هذه الكلمة ما هي الكلمة التي إذا قالها عبد حقا من قلبه فإنه يحرم على النار كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عتبان بن مالك فما قالها عبد يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار وانتبهوا يا إخواني إلى القيود لا يقولوها عبد حقا من قلبه لا يقولوها عبد يبتغي بذلك وجه الله أما أن يقولها بلسانه ويقول والله أنا أصدق بقلبي ولا نراه يعمل قط فكيف يكون مخلصا كيف يكون مخلصا في قوله وأي نص يدل على ذلك والنصوص المتوافرة تدل على اشتراط الإخلاص والصدق واليقين والابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وغير ذلك وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أفعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لقد كنت أعلم أنه لا يسألني عن ذلك أحد قبلك أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب انظروا إلى الإخلاص في هذه الكلمة في كلمة التوحيد ونحن نوعنا في هذه المنظومة ببيان توحيد الله سبحانه وتعالى واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول إن التوحيد يقوم على هذه الكلمة بتحقيق شروطها وبأركانها وواجباتها ولوازمها إنها أعظم كلمة في الوجود إنها الكلمة الطيبة المباركة العظيمة نعم كلمة الإخلاص كلمة لا إله إلا الله فما قالها عبد مخلصا من قلبه وترجمها إلى عمل إلا كان من السعداء يوم القيامة أيها الأحبة هذا وحكم الإخلاص فهو فرض عيني وواجب على كل أحد إذن أخذنا حقيقة الإخلاص وأخذنا حكم الإخلاص أما فضل الإخلاص فكثير جدا قد بينته نصوص ويمكن أن نستنتجه مما سبق في هذه الأحاديث المتواترة التي بيناها والتي أيضا منها مدح الله سبحانه وتعالى للمخلصين الذين يقصدون وجه الله عز وجل ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت سؤالا مهما جدا هل سأله أحدنا نفسه وهو يقرأ كتاب الله يا أحبتي نحن نريد أن نقرأ كتاب الله لا بألسنتنا فقط بل بألسنتنا وقلوبنا لقد قرأت عائشة الصديقة بنت الصديق كتاب الله وكانت عالمة على صغر سنها بكتاب الله فمما قرأت في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة فطرحت سؤالا على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون الذين يزنون ويسرقون يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يزنون ويسرقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، لا يا ابنة الصديق، لا يا عالمة، لا يا من أكثرت الوقوف على آيات الله وحديث رسول الله تستفسرين وتسألين، فما كان أحد أكثر مراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة. قال: لا، بل هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله منهم، يؤتون ما آت وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. مش الزنا والذين يسرقون، إنما الذين يتصدقون ويصومون ويصلون ولكنهم يخافون ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم. أيها الأحبة، تعالوا بسرعة ونحن نرى الوقت يسابقنا ويسارعنا، تعالوا لنأخذ من رياض المخلصين الذين حارسوا على إخفاء الأعمال، لكن الله الكريم الجواد يأبى من فوق سبع سماوات إلا أن يظهر أعمالا كتمت وأقوالا أسر بها وأموالا أنفقت وسيوفا رفعت حرص أصحابها على إخفائها إلا أن تكون معلنة للخلق، ليثني الخلق على المخلصين في الأولين والآخرين. أيها الأحبة، الإخلاص كثير جدا في حياة الصحابة متوافر ومعروف، وفي حياة التابعين متوافر ومعروف. أيها الأحبة، تعالوا بنا لنقطف من رياض الصالحين أمثلة في الإخلاص. أيها الأحبة، الربيع ابن خثيم من كبار التابعين، عاش مع ابن مسعود رضي الله عنه، وكان عابدا عالما، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه للربيع: لو رآك، انتبه معي، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رآك يا أبا يزيد لأحبك. الله، ابن مسعود يقول للربيع: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. لمن طوى عليه الربيع من محب، من إخلاص ومن عبادة ومن سمت وهدي ودل، حتى قال ابن مسعود فيه ذلك، قال: أصحابه ومع ذلك ما رؤي متطوعا في المسجد متنفلا إلا مرة واحدة. يعني يذهب إلى المسجد يصلي الفريضة، أما النوافل والتطوعات فقد أخفاها الربيع فقام بها في جوف بيته وداره حتى لا يراه أحد. فالربيع مع فضله هذا لم يرى متطوعا في المسجد إلا مرة واحدة، كل ذلك ليخفي عمله. فحرص سلفنا الصالح على إخفاء العمل حتى لا يكون فيه حظ للنفس. ولهذا قال محمد بن أسلم، وهو رحمه الله تعالى من العلماء بل من أئمة السنة والجماعة، قال محمد بن أسلم وهو يبالغ في إرادة إخفاء العمل، قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لو استطعت أن أتطوع، انتبه معي يا أخي، انتبه معي، يا من تريد التطوع فتقول ناس تعالوا تعالوا أنا أصلي، يا من تريد أن تنفق نفقة فتقول تعالوا يا جماعة أنا أنفق، أنا الذي بنيت المسجد، والله أعلم رجلا وهذا على يدي أنا، أعلم رجلا تبرع بقطعة أرض تبلغ المليون جنيه تقريبا، جنيه أو قريب من هذا، ورجل أراد أن يبنيها، هو تطوع بالأرض، هذا الذي تطوع بالأرض والثاني يريد أن يبنيها، هذا من دولة وهذا من دولة، ولم يتم بناء المسجد الآن. أتدرون لما أيها الأحبة؟ أتدرون لما أيها الأحبة؟ أمر عجيب، لم يبنى المسجد الآن، والرجل تطوع بالأرض والرجل الآخر تطوع بالبناء. أتدرون لما لم يبنى المسجد إلى الآن ولن يبنى طالما أن الأمر هذا موجودا؟ لم يبنى ولن يبنى طالما أن هذا الأمر موجود. قال المتبرع: بشرط ألا يكتب على المسجد إلا اسمي. وقال المتبرع والمنفق على البناء: بشرط ألا يكتب على هذا المسجد إلا اسمي. فالذي تبرع بالأرض امتنع الآن عن التبرع إلا أن يكتب اسمه على لوحة على المسجد ولا يكتب غيره. والذي يريد أن ينفق في بناء هذا المسجد يريد أن يبنيه أدوارا ربما تجاوز المليون وقارب المليونين، ما وافق على بناء المسجد هذا من ماله. ليه؟ لأنه يريد أن يكتب اسمه على المسجد. هذا توقف وهذا توقف، والمسجد الآن وقف بين رجلين كل منهما لو كان يريد وجه الله سبحانه وتعالى لبني المسجد ولا أسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى. محمد بن أسلم كان يقول رحمه الله تعالى: والله لو قدرت على إخفاء تطوعي حيث لا يراه الملكان لفعلت. لو أستطيع أن أخفي تطوعي عن الملكان اللذين يكتبان العمل لفعلت. سبحان الله، يريد محمد أن يخفي عمل حتى على الملكين، يقول لو قدرت على ذلك لفعلت. أيها الأحبة، كم كانت من دموع على وسائد لم تعلم بها زوجات عشرة أزواجا عشرات السنين. قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لقد أدركت رجالا، معنا محمد بن واسع رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، لكن تعالوا نأخذ هكذا القوم يتربى بعضهم على يد بعض. يقول محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا يعيش الرجل مع زوجته 20 سنة فيبكي، انتبه يا أخي، فيبكي حتى تبتل لحيته وتبتل وسادته، فما تعلم زوجته عن ذلك، زوجته التي في أحضان ما تعلم عن ذلك. ولقد أدركت أقواما يقف أحدهم في الصف بجوار أخيه فيبكي ويذرف دموعه فما يعلمها من جوره. الله، الله أكبر. وهذا ليس ببعيد، فإن حسان ابن سنان رحمه الله تعالى تخبر زوجته عنه. حسان هذا رحمه الله تعالى تقول زوجته: كان حسان إذا جاء الليل وجاء إلى فراشه، انتبه معي إلى هذا الأثر، وجاء إلى فراشه تقول: فكان يأخذني يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، يعني يفعل معي كما تفعل المرأة مع الصبي، يعني تنوم المرأة صبيها، كذلك يأتي حسان فينوم امرأته. تقول: ثم ينسل حتى يقف مصليا لله تبارك وتعالى طوال الليل. فقالت له امرأته: يا حسان ارفق بنفسك يا حسان، تقوم الليل كله، ارفق بنفسك، علامة تعذب نفسك. تقول امرأة: علامة تعذب نفسك يا حسان، ارفق بنفسك. فماذا قال حسان أيها الأحبة؟ قال حسان: ويحكي اسكتي فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا طويلا. ويحك اسكتي عمر أعطاني الله إياه، لسان أذكر به، أقدام أقف بها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، اسكتي ويحك، يوشك أن أرقد رقدة القبر، يوشك أن أرقد الرقدة الأخيرة التي ليس بعدها صلاة ولا ذكر ولا طاعة ولا إلى آخره. أيها الأحبة، كم أخلص هؤلاء في أعمالهم. داود ابن أبي هند رحمه الله تعالى يصوم 40 سنة يصوم 40 سنة فما يعلم بصيامه زوجته ولا أصحابه. كيف ذلك؟ كان يعمل بائع قماش، فكان إذا أصبح وتوجه إلى السوق أخذ طعامه معه كأنه مفطر. يبقى الآن علمت زوجته إنه إيه؟ أنه مفطر، فيأخذ طعامه معه ثم يذهب إلى السوق، وهو في الطريق يتصدق به على بعض الفقراء، ثم يعود من السوق ليلا فيتعشى مع امرأته، فحينئذ امرأته تظن أنه مفطر لأنه أخذ طعام معه، والذين في السوق يقولون: لقد أكل في بيته قبل أن يأتي. 40 سنة لا يعلم عن صيام داود بن أبي هند أحد، لا امرأته ولا الناس، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعلم الأمة بذلك. أيها الأحبة، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى رحمة واسعة تبعه القاسم بن محمد في سفر، قال القاسم: ولقد ضار في نفسي كثيرا أن أقول بما يفضلنا هذا الرجل. هذا الرجل عبد الله بن مبارك الناس تثني عليه، بما يعني بما قال: فخرجت معه في سفر مرة وكنا في طريق إلى الشام، قال: فنزلنا منزلا وقدم العشاء لنا فأكلنا فانطفأ السراج. قال فقام رجل يصلحه فلما أوقده قال فنظرت بعد ظلمة قال فنظرت إلى وجه عبد الله بن المبارك فإذا بدموعه قد بلت لحيته، فقلت أي القاسم، فقلت بهذه الخشية سبقنا هذا الرجل. ولعله ذكر رحمه الله تعالى لعله ذكر ظلمة القيامة فبكى. أيها الأحبة، احرصوا على ألا تخدشوا الإخلاص بتجنب الرياء، هذا الرياء الذي يحبط العمل. قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الوارد في الصحيح من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيها الأحبة، احذروا الرياء فإنه يأخذ بالإنسان إلى النار. وتذكروا حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أول من تسعر بهم النار لعله الزاني أو السارق أو القاتل، أبدا، ولكن رجل أنفق، ورجل قاتل، ورجل قرأ القرآن. عجيب، قرأ القرآن ويدخل النار؟ نعم، قتل ويدخل النار؟ نعم. أنفق ويدخل النار؟ نعم، لأنه قاتل ليقال، وأنفق ليقال، وقرأ القرآن ليقال. أيها الأحبة، إن الرياء أخطر عليك من المسيح الدجال. إي والله، لا تتعجب، فقد جاء عند ابن ماجة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يذكرون المسيح الدجال. فما فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم من فتنة الدجال؟ إن النبي يتكلم عن فتنة القبر فيقول: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يذكرون الدجال قال: والله إن أخوف ما أخاف عليكم من الدجال شيء أخافه عليكم أكثر من الدجال. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي. تجنب الرياء، تجنب إرادة الناس، تجنب مدح الناس. ماذا يصنع الناس لك؟ هل يرفع الناس أقدارك؟ إن الذي يرفع الأقدار هو الله. هل يملك الناس شيئا لك؟ إن الذي يفعل ذلك هو الله. أيها الأحبة، أيها الأحبة، وطنوا أنفسكم بعد حلقة الإخلاص، وطنوا أنفسكم على قول تخلصون فيه فما أعظمه، على فعل تخلصون فيه فما أعظمه، على نفقة تبتغون بها وجه الله فما أعظمها. جنيه واحد تقصد به وجه الله، كلمة صدق تقصد بها وجه الله، عطف على مسكين تقصد بذلك وجه الله، سجدة في جوف الليل تقصد بها وجه الله، دمعة في خلوة تقصد بها وجه الله. احذر أن يقتنص الشيطان منك عملك. أيها الداعية، أيها الخطيب، أيها القارئ، أيها التالي، أيها المحسن، أيها المتصدق، أيها المجاهد، شيء لا يقبل عملك إلا به إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله ألا يكون هذا الحديث حجة علينا. وربي تكلمنا الكثير وأحسننا الكلام واخترنا من الكلمات أعذبها، لكن نسأل الله بمنه وكرمه ألا نقف بين يديه نحاسب على هذا الكلام، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يحملنا وإياكم على إخلاص القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يختم منظومتنا بخير. أيها الأحبة، في اللقاء الماضي انتظروا الخاتمة وختامها مسك إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحت السنة طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة.